الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله كان الكلام بالنسبة إلى السورة الثانية وهي ما إذا عقد عليها في العدة ودخل بها. قلنا المعروف المشهور بين الأصحاب أن عليها مهر الميت، أن عليه مهر الميت. وقلنا إنصافا مقتضى القاعدة هو هذا، ثبوت مهر الميت، إلا يبقى فقط الروايات الدالة على أن لها المهر بما استحل من فرجها، حيث يحتمل أن يكون المراد بالمهر خصوص مهر المسمى لا مهر الميت. بعد مراجعتي طبعا استغراء ناقص إلى الروايات الواردة في الباب في أبواب مختلفة، هذه العبارة تستعمل في كلا الموردين، مهر الميت ومهر المسمى. ولذا بعد عندي توقف في المسألة يكون الروايات كلها الآن ظاهره مهر المسمى مثل قلنا، لكن إنصافا كثرة استعمال هذا التعبير في المهر المسمى مما يمنعنا من التمسك بالقواعد فيما نحن فيه. إن شاء الله أجمع الروايات كلها ثم نذكر مكان. السورة الثالثة ما إذا كان الدخول بلا عقد، سواء كان الدخول مبتنيا باصطلاح على الشبه والاشتباه او غير ذلك من الموارد، فدخل من غير عقد، فالتزم الاصحاب انه اذا كانت هي عالمه بذلك فلا مهر لها مطلقا، وان كانت جاهله ولو كان الرجل عالما فلها مهر المثل، يثبت مهر المثل. طبعا الماتن رحمه الله ذكر التفصيل بين العلم والجهل في هذه السورة، وهذا التفصيل يأتي حتى في السورة السابقة، لا فرق فيه. العقد والدخول في سورة العقد والدخول أيضا إذا كانت عالمة لا مهر لها، يعني كانت عالمة بفساد العقد حينئذ لا مهر لها. وكيف ما كان، أما بالنسبة إلى سورة العلم، أصولا إذا تحقق ذات ما علم المرأة بأنه حرام ومحرم عليها المعبر عنه بالزنا لا مهر لها أبدا، لا تستحق شيئا من المهر. والوجه في ذلك أما حسب القواعد واضح جدا، لأن المرأة هي التي أقدمت على هذا العمل فلا تستحق شيئا، ما علمها بأن هذا العمل خلاف الشرع وخلاف المشروع وخلاف ما أجازه الشارع. مضافا إلى الروايات الواردة بألسن مختلفة فيما نحن فيه، منها الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء لا مهر لبغية. طبعا هذا النص في رواياتنا بل بمقدار فحصي إجمالا لم أجده في روايات العامة، لكن مشهور على ألسنة الفقهاء، وليس من البعيد أن يكون مأخوذا من مجموع النصوص لا أنه بنفسه نص. هذا نص. النص الآخر ما ورد في جملة من الروايات، حيث أن الإمام صلى الله عليه ذكر أنواع السحت وهي رواية معتبرة، بل السحت أنواع كثيرة، جعل من بعضها أجور الفواجر وفي بعضها مهر البغية سختون، وفي مصادر العامة مهر البغية خبيثون. هذا موجود، سختون خبيثون. والسخت كما ذكرنا في بعض المناسبات حسب ما يستفاد من اللغة العربية، السخت بمعنى الهلاك، ما يوجب الهلاك، أصل السخت بهذا المعنى. ولفظ السحت كما تعلمون في القرآن مذكور وفي السنة أيضا في عدة من الروايات مذكور. فإجمالا هذا البحث بأنه إذا كانت المرأة بغية نستجير بالله لا يكون لها مهر، هذا انصافا امر يمكن الموافقة عليه، و الأدلة تدل على ذلك. نضيف إلى ذلك، إضافة إلى ذلك، ورد ذلك في بعض الروايات أيضا، فقد روى الشيخ الكليني منفردا، وردت هذه الرواية في أبواب المتعة الباب 28 الحديث الثاني. روى الشيخ الكليني منفردا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وهو الأشعري عن علي بن أحمد بن أشيام، لم يذكر بشيء، لم يوثق في كتب الرجال، لكن الأشعري كثير يروي عنه ووثقه الأستاذ بوقوعه في كامل الزيارات، تقدم الكلام فيه نوعا ما، وقلنا لنا تأمل في بثابته. قال كتب إليه الريان بن شبيب، يعني أبا الحسن عليه السلام، من المحتمل أن يكون أبا الحسن الثالث لأم الهادي، الرجل يتزوج المرأة متأة بمهر إلى أجل معلوم، وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها، يعني استجب لازم، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز، يعني يسأل بأنها على أي نحو أنها عصت الله سبحانه وتعالى وعصية لله، فهل تستحق المهر؟ فكتب عليه السلام لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل. هذه الروايات المباركة ظاهرة الدلالة على أن المرأة لا تستحق المهر فيما إذا كانت عاصية لله. نعم، توجد رواية أخرى رواها الشيخ الكليني وعنه الشيخ الطوسي الحديث الأول من الباب، رواه بسنده المعروف إلى حفص بن البختري، السند بحسب الظاهر صحيح، ولكن ذكرنا سابقا أنه يلاحظ في رواة حفص بن البختري نوع من الشذوذ، ولا أدري من أين من شأه، فإن حفص ثقة وكتابه أيضا لا بأس به، وراوي راوي الكتاب ابن أبي عمير، وهذه الرواية من نفس الطريق ابن أبي عمير وحفص بن البختري، لكن يلاحظ وجود الشذوذ في رواياته ويحتاج إلى تأمل روايته. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجان فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده. هذه الرواية طبعا مقطوعة، يعني قطعا الرواية مبعضة، يعني ما هذا معنى إذا علم إذا بقي عليه شيء؟ لا سؤال موجود، لا
نفس النص السابق،
لا ذاك عن أبي الحسن عليه السلام،
نفس المعنى
إيه، يعني في السؤال مقدر لا ما أقول أنا أبي عبد الله إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا دلالته أيضا مضطربة، فلها بما استحل من فرجها، وإذا استحل من فرجها إذا كان مهر المثل بمقدار مهر المثل، إذا كان مهر المسمى كل ما عنده، ثم علم أو علم أن لها زوجا دقيقا ما مذكور، يعني أن لها زوجا وهي تعلم ومع ذلك زوجت نفسها، يا علم لها زوجا باعتبار المفقود فقد، فتصوروا أنه ميتون، فرجل تزوجها، العقد فاسد، تزوجها رجل آخر فعلم أن لها زوجا،
بس اتفاق يعني زوج حالي أنها
ضريب ما في،
لأنه ليك تحتاج إلى طلاق صديقك، إذا طلق حتى لو علم بعد،
لا ليش طلاق
مفقود زوجة
وما يحدث للطلاق، بلغها وثبت عنده أنه ميتون فهي اعتدت ثم تزوجت. في رواية زرارة هكذا عن المرأة نعي إليه زوجها فاعتدت ثم تزوجت ثم جاء الزوج، ذاك الطلاق فيما إذا لم يبلغ الخبر، أما إذا بلغ الخبر لا بعد. بلغ الخبر أن الزوج كان في مكان كذا ومات قطعا، فهي بنت على ذلك وتزوجت ثم جاء الزوج. على أي لاحظوا في تلك الروايه كان موجود، ثم علم انها زوجته نفسها ولها زوج مقيم في تلك الروايه، زوجته نفسها. لكن فيما نحن في ما موجود ادا بقيه. انا اقرا الناس مره اخرى تعملوا نفس جدا ناقصا، لا ندري ان الشيخ الكليني تصرف في الروايه هذا المقدار وحدث صدر الناس عجيب، يعني هذا الناس ناقص. اذا بر انا ابي عبد الله عليه السلام قال اذا بقي عليه شيء من المهر وعلم ان لها زوجا فما اخذته فلها بما استهل من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده ويحبس عليها ما جدا. الروايه مجمله مع قطع النظر، اولا الروايه سؤال تمام الكوفي دقیق جدا دخل على امام اجار اصلا سؤال اصلا ما مدخور بی ثم علم ان لها زوجن زوجن مقیمن هی زوجت نفسها او ان لها زوجن کان مفقود وصل خبر به موتی تبع نولی تبعیته. انصافا الروایت ساکتون عن کل هذه الخصوصیات و اصولا فلها به مستحل من فرجها غریبون، لأن هذا الذي ذاته إن كان لأن إن ما نلتزم بمهر الميت فما نلتزم بمهر المسمى. سأل أنا أخذت لعله أخذت عشر المهر، لعله أخذت نصف العشر، لعله أخذت واحد بالمئة، لعله أخذت 90%. جواب غريب. اللهم إلا أن يحمل الجواب على صورة التلف كما احتمل الله سابقا. إنما أقول سابقا لأن تلك الرواية اللي ذكرناها في صورة التلف مع الأسف فيها مسألة الأمة هم لنا تأمل في تلك الرواية اللي عمز ذكرنا. على إن كيف ما كان فهذه الرواية أيضا شاهدة على ما ذكرناه وإنصافا ليست بعيدة هذه الرواية في محلها. وكذلك هناك
بدي
تلك الرواية اللي كانت في الأمة قال نكاهم فاسد فيأخذ بما وجد عندها وما تلف فليس ضامنا. إضافة إلى ذلك تلك الرواية كان عليهم فيه إشكال، ومن جملة الروايات التي تدل على ما نحن فيه ما رواه في الوسائل في الباب التاسع بني من أبواب العيوب التدليس الحديث الأول. روى الشيخ الكليني منفرداً، انفراد الشيخ الكليني في هاتين الروايات مع أنها حسب القاعدة غريبة، إن عدم ذكر الشيخ الصدوق رحمه الله، لأن تلك الرواية التي نافية للمهر تماما شيخ الطوسي لم يذكرها. تلك الرواية التي تدل على أن لها بما استحل من فرجها الشيخ الطوسي ذكرها، غريب مع أن القاعدة تقتضي صحة ما قاله الشيخ الكليني رحمه الله. نتعجب أن الشيخ الكليني رحمه الله هنا ينفرد بروايتين صريحتين في أن المرأة إذا كانت دلست نفسها وهي متزوجة يعني لو كانت عاصية لا مهر لها إطلاقا. عجيب، ما أنه مختل قاعدة، عجيب أنه لا الشيخ الصدوق أورد الرواية ولا الشيخ الطوسي أورد الرواية. وهذا من الغرابة المكان، انفراد الكليني في مثل هاتين الروايتين من الغرابة المكان. روى الشيخ الكليني منفردا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب بحسب الشواهد التاريخية الموجودة عندنا الرواية من كتاب ابن محبوب، الكتاب معروف جدا مشهور معروف لا إشكال فيه، عن هشام بن سالم عن بريد العجلي. أظن السيد الأستاذ عبر عن هذا بمصححة بريد بموثقة بريد، وهذا غريب جدا. الرواية في غاية الصحة صحيحون على إيون، ليس في سند الحديث من يناقش فيه إطلاقا. بريد بن معاوية من الأجلاء الأربع المعروفين بعد. قال سألت أبا جعفر سلام الله عليه عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها وأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته يعني أختها فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته على عين إلى أن تصور الرجل أنها زوجته. ولما أصبح قامت المرأة وقالت أنا امرأتك لأن أختي مكرت بي ف فقال عليه السلام أرى أو أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها. محل شاهد هنا بما أن المرء قامت بالتدليس لا مهر لها. هذه الرواية انصافا صريحة في عدم المهر للباغية للبغية، والقواعد تقتضي هذا الشيء. لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أو أرى أن عليها الحد لما فعلت، حد الزاني غير محسن، ولا يغرب الزوج امرأته حتى التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها. جنب بين الأختين، النقطة في هذا من جهة الجنب. فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته. على أن كيف ما كان هذه فلعلاين غريب انفراد الكليني بالروايتين لا يخلو عن غرابه. سكوت الشيخين الصدوق والطوسي عن هاتين الروايتين انصافا فيه غرابة. نستبعد أن سكوته سكوتهما بلا معنى. احتمل قضية أن الشيخ الطوسي رحمه الله أورد تلك الرواية معناها أن عليه شيء من المهر. على أن كيف ما كان الحق مع الشيخ الكليني، سواء كان الشيخ الصدوق أو الطوسي موافقين أم لا، الحق مع الشيخ الكليني، وأنه لا مهر لها إذا كانت عاصية. هذا فيما إذا كانت هي عالمة.
هذا
قصد
سيدنا وطبقا الرواية،
هم رواية هم قواعد،
رواية هم كلنا مطالب
يعني باعتبار البعث، يعني جام بينهما في البعث. بلي حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها جهة العدة، يعني حتى لا يكون في فترة واحد علم بشبهة بلحاظ الرجل، لعله بلحاظ الرجل إلا بلحاظ المرء زنا. كما أنه لا فرق فيما إذا كانت جاهلة إذا كانت عالمة بين علم الزوج وجهل الزوج، وإذا كانت جاهلة فهي شبهة بلا فرق في ذلك بين علم الزوج وعدم علم الزوج. يعني إذا فرضنا أن الزوج يعلم أنها غير امرأتي لكن هي جاهلة، فالمهر ثابت في صورة الجهل، المهر ثابت في صورة العلم، المهر منفي. وأما في صورة الجهل الذي قلنا المهر ثابت، أولا من نفس الروايات التي دلت على أن لها المهر بما استحل من فرجها، يمكن أن يستفاد أنه المهر عوض البضع، والمراد من المهر في مثل هذه الموارد جزمان هو مهر المهر، إذ لا يحتمل غيرها إذا كان مجرد الوعد، مجردا إذا كان تحقق الوعد مجردا عن العهد، لا دليل على غير مهر المهر. أمس ذكرنا القائل أنه كل شيء يفوت لابد من بدله الحقيقي، فالانتقال إلى البدل الجعلي يحتاج إلى دليل، وفيما نحن فيه البدل الحقيقي مهر المهر. البدل الجعلي أحد الأمرين، إما مهر السنة وإما مهر المسمى، ما عندنا بعد بدل جعلي فيما نحن فيه. أما مهر السنة ومهر المسمى موردهما بحسب النصوص فيما إذا تحقق العقد، إذا تحقق العقد حينئذ ما يذكر في العقد هو المسمى، وكذلك إذا لم يذكر في العقد مقدار معين يقال يرجع إلى السنة. فتشخيص أحدهما يكون بتحقق العقد، ومع عدم تحقق العقد كما هو المفروض بعد لا دليل على ذلك، لا على مهر السنة ولا على المسمى. واستدل الأستاذ قدس الله سره بطائف من الروايات أنه إذا دخل فعليه المهر والعدة والغسل. هذا المطلب الذي استدل مبني على أن يكون هذه الروايات لها إطلاق، بحيث يجعل المهر في قبال الدخول مجرد الدخول، وهذا محل إشكال. ظاهرا مراد الروايات المبارك بالمهر المهر الذي في العقد الصحيح، يعني بعبارة أخرى إذا عقد الإنسان على امرأة لم يدخل بها فعليه نصف المهر، دخل بها فعليه المهر. فالمراد فعليه المهر إذا دخل فعليه المهر مراد في قبال نصف المهر، كما أنه إذا طلق قبل الدخول عليه نصف المهر. مراد الإمام أن الدخول بعد العقد إنما يكون موجبا للمهر، وأما مراد الإمام أن كل دخول بأي نحو كان ولو شبهة يوجب المهر، هذا لا يستفاد من هذا الناس. يعني هذه النصوص ليست في هذه الجهة، ليست ناظرة إلى أن الدخول بما هو دخول موجب للمهر. هذه الروايات ناظرة إلى التفصيل بين نصف المهر وتمام المهر، قبل الدخول نصف المهر، بعد الدخول تمام المهر. والمراد به اصطلاح قبل الدخول نصف المهر یعنی قبل الدخول فی العقد صحیح، یعنی اذا کان هناک عقد و دخول فتمام المهر، و اذا کان هناک دخول بس عقد بلا دخول فنصف المهر. لكن ليس مفاد الروايات في كل مورد تحقق الدخول ولو شبهه في المهر، هذا شيء اخر، بحث اخر، هذا لا يستفاد من هذه الروايات. فما افاده الاستاذ من انه يستفاد هذا الشيء انصافا في غايه الصعوبه والاشكال الالتزام بذلك. ليس مورد بذلك مو انصراف، بلی از سید یلتزم به اطلاق، لیکن ظاهرن مورد هودا که فقط اذا دخل فقط ثبت المهر و العدت و القسل فقط وجب القسل و مراد هذا المعنى، یعنی مراد التفریق ما بین تمام المهر و نصف المهر. تمام المهر یکونو به دخول، نصف المهر یکونو به عدم دخول. انا اتصور هكذا مفاد الروايات، مهر في قبال عدم دخول. نعم في رواية أبي بصير لها ذيل، بله هذه الرواية في أبواب المصاهرة تقدمت، لكن في أبواب المهور أوردها صاحب الوسائل. في أبواب المهور الباب الرابع عشر الجزء الخامس عشر من هذه الطابعة، الشيخ الطوسي رحمه الله، بله، عن بإسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان عن أبي بصير سند لا بأس معتبر إن شاء الله. قال سألت عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها. عفوا، بل هذا المورد عبارة عن عدم الدخول، ما نحن كده بعكس اشتباه صحيح. الآن كيف ما كان هذه الرواية يعني بالمفهوم يستفاد، استفادة المفهوم سهم. فتلك الروايات الدالة على أنه إذا دخل بها يجب عليه المهر دلالتها على ما نحن فيه غير تام. نعم لا بأس بالاستدلال بالروايات الدالة فيما نحن فيه إذا تزوج في العدة ودخل بها قال عليه المهر بما استحل من فرجها، لا بأس. فإن المراد من ذلك وقوع الشبهة، لا فرق في وقوع الشبهة بين أن تكون الشبه مستندا إلى عام أو لا تكون مستند إلى عام، أي فرق في ذلك؟ المهم وقوع الشبهة في البين، الاستناد إلى العقد وعدم الاستناد لا يؤثر شيئا. نعم هناك رواية واحدة يمكن أن يستفاد من هذه الرواية بأن الثابت عليه بعدم ثبوت مهر المثل في هذه الصورة. هذه الرواية قرأناها سابقا وقلنا أن الأستاذ ناقش فيها سندا. الحديث الثاني من الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. هذا الحديث رواه الشيخ الكليني رحمه الله ثم الشيخ الصدوق ثم الطوسي، والأسانيد تنتهي تقريبا كلها إلى حسن بن محبوب عن جميل ابن صالح، الا في كتاب الشيخ الكليني موجود عن بعض اصحاب ابي عبد الله، وفي كتاب الشيخ الصدوق موجود ان ابا عبد الله قال، بس على يمكن هذه مناقشه سنديل الاستاذ تقدم الكلام فيها. في اختين اهديتا لاخوين فادخلت امراه هذا على هذا وامراه هذا على هذا، خب تحقق الوطي شبهة. قال عليه السلام لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان أو الغشيان إلى ما صحيح، الصداق يثبت باعتبار الوعد. الظاهر أن المراد من الصداق هنا المسمى، ما ولم يذكر في الرواية مهر المثل، هذه هي المشكلة في هذه الرواية. مع ان صدور الوتی من کل منهما کان شهده ادخل امرأت هادا على داک و امرأت داک على هادا. خب فاید مناقش انه احتمالا مراد به صدا اولا لکل واحدت من هما از صدا، یعنی به عبار اخرى از صدا به لحاظ حال المرء لحاظ حال الزوج. مثلا اذا فرمنا هذا الرجل اصدق زوجته به 100,000، ذاک اصدق اختها، لان اختین اصدق اختها به 1,000,000. ثم صار الاشتباه في مقام الاشتباه، افرضو هذا تجلج امرأت ذاک وطع امرأت ذاک ذاک بالعكس في مقام الاشتباه، یعنی هذا الذي كان عليه 100,000 يدفع 100,000 لان هذا التزم 100,000 لهذه الزوجة المعينة. ادخلت عليه غيرها يعني اختها ان صح التعبير صحيح. هذه المرأة صداقها كان 1,000,000، الرجل كان عليه 100,000، والمرأة الثانية بالعكس تماما. هل المراد كل واحد منهما يدفع الصداق الذي التزم به، ام كل واحد يدفع صداق المرأة فهذا التزم ب 100,000 لكن كن يدفع 1,000,000، ذاك التزم ب 1,000,000 يدفع 100,000. هل هذا ام لا هذا ولا ذاك؟ ذاك الذي التزم ب 100,000 يدفع 100,000 لزوجته لا لاخت الزوجة الذي دخل بها.
كمان ما بيصادم
كيف
يدفع من غير مقابل؟ هو التزم بدفع 100,000 ولو غشيه.
عرفت النقطة؟
لا
خذ
ما
خذ
لي
ما وقف عقلي اخذ لي وطاء. عرفت النقطة؟ تأمل النقطة. لكل لم يذكر في الرواية أن الصداق بلحاظ حال الرجل بلحاظ المرأة، لكل واحدة منهما الصداق بالغشية، يعني عملية الدخول تحقق ولو سهبا ولو اشتباها، فكل واحدة تستحق الصداق. إذا كان هكذا يعني صاحبة المليون تأخذ المليون وصاحبة المائة ألف تأخذ المائة ألف، إنما الكلام من الدافع لها؟ يعني كل يدفع الصداق الذي له لزوجته أو يدفع الصداق لمن وطأها؟
هذا صداق آخر، هذا الصداق لا يتغير، لم يطلق.
تحتملون أن المراد بهذا صداق مثل مثل أهلا وسهلا. ثم قال وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ولا يغرب واحد منهما امرأة واحد تا تنقض العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول. قيل له فإن مات تا قبل انقضاء العدة قال يرجع الزوجان بنصف الصداق، مهر المثل لا ينسى
لأنه لم يحصل دخول
بنفس الصداق. الصداق مع الزواج مو صداق،
يرجع الزوجين بنصف الصداق.
الصداق بل صحيح لأنه صداقان موجودان، صداقان موجودان، صداق الزواج العقد وصداق الغشيان.
وذلك صداق الغشيان مهر المثل إلى وطى الشبهة، صداق الشبهة ده.
يعني الصداق الثاني لا يرجع للأول؟
لا،
يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان. قيل فإن مات الزوجان وهما في العدة قال ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة. على أين الظاهر أنه لا بد أن نحمل كلمة الصداق في الأول على غير ما نحمله في الأخير، وإلا الرواية لا تنصح. لو كنا نحن بظواهر اللغة العربية الصداق الثاني هو بعين الصداق الأول،
في الصداق الثاني جعل النصف، في الصداق الأول جعل الكل، في اختلاف الصداق.
لا بحسب إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول.
لا مو هذا الصداق،
مو هذه قضية، الموضوع الثاني
غير موضوع الأول. لا غير هسه لاحظوا في السؤال الثاني قال ولهما نصف المهر، ولهما نصف المهر، نصف المهر يمكن أن نقول مهر غير الصداق، لكن الصداق تكرر بعينه قال يرجع بنصف الصداق. لأنه إذا كان المراد بالصداق هو المثل، مثل لا ينصف على حال يبقى لا ينصف، لأن المثل في قبال الدخول لا ينصف، مات أم لم يموت. هذا الذي ينصف في